برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. شهد الكريملين اليوم حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس وزاباروجيا وخرسون، تمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية، فيما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكريملين في العاصمة الروسية موسكو.
أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب حتى يتذكر الجميع ذلك. إن السكان الذين يعيشون في لوغانسك ودانيسك وخيرسون وزاباروجيا أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد.
وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضي جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف ورئيس جمهورية دانيسك الشعبية دينيس بوشيلين والكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر والخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ أندري. يعني للتو انتهت كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في الكريملين بمناسبة يعني توقيع اتفاقيات انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكريملين، يعني ما الذي لفت نظرك في هذه الكلمة؟
يعني برأيي شخصي واضح تماما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أثبت إلى نقطة مهمة، وهي أن روسيا هي دولة سيادية ودولة مضادة ل استعمار المعاصر، وهي ستقود بتلك تلك صح التعبير المعارك ضد الاستعمار وضد الهيمنة الأمريكية، هيمنة سياسية اقتصادية واجتماعية وغيرها. فلذلك الرئيس الروسي من جديد أكد بأن لدى روسيا سياداتها، ويمكن لروسيا أن تحدد مصيرها، وبطبيعة الحال الكثيرون في العالم وقبل كل شيء الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توافق على ذلك، على هذا الموقف الروسي. ولكن في نفس الوقت مهمة كانت الضغوطات على موسكو، الضغوطات السياسية الاقتصادية العسكرية، فروسيا لن تغير موقفها ولن تبتعد عن سياداتها. برأي شخصي هو النقطة البارزة في كلام الرئيس بوتين.
نعم، لكن أستاذ أندري، يعني هناك من توقع أن يعلن الرئيس الروسي الحرب، لكنه دعا كييف للتفاوض وقال يعني لن نناقش اختيار الشعب، لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب، لكنه دعا كييف للتفاوض. يعني كيف نفهم ذلك؟
نحن نفهم ذلك ببساطة بسبب أن دائما يجب أن يكون هناك مجال للحوار، مجال لحل دبلوماسي. يعني الكرة حاليا، ومبنيا على ما قاله بوتين، الكرة حاليا في ملعب الأوكراني وملعب الأمريكي. برأيي الشخصي مبنياً على قرار كييف، نحن سنشاهد الخطوات القادمة من قبل الجانب الروسي. يعني بطبيعة الحال نحن الآن في مرحلة الانتقالية، أنا هنا أتحدث عن انضمام أربع مناطق جديدة إلى الأراضي الروسية، وفي حال تقوم السلطات في كييف بالهجمات ضد تلك المناطق، هي ستكون هجمات ليس ضد تلك المناطق، بل ستكون الهجمات ضد الإرادة الروسية، وهي نقطة ملفتة جدا. فلذلك هنا هذه دعوة للحوار، بسبب أن في نهاية المطاف لو كان هناك رغبة في كييف وفي واشنطن لإيقاف العمليات القتالية لكان هذا بإمكاننا لنقوم بذلك. في نفس الوقت إذا قامت السلطات في كييف بخيار استمرار المعارك، استمرار الهجمات، فأنا أعتقد أن روسيا سترد وبقوة. وبس أود أن أقول بأن في الأونة الأخيرة كثيرا تناقش مسألة يعني تنفيذ الهجمات المضادة ضد بنية تحتية الحيوية في أوكرانيا، وهي ستكون رسالة قوية جدا للسلطات في كييف. بطبيعة الحال لحتى هذه الأوقات روسيا تجنبت من تنفيذ مثل هذه الضربات، مثل تلك الهجمات، بسبب أنها حاولت الحفاظ على بوابة الحوار مع الجانب الأوكراني. ولكن في نفس الوقت لحتى هذه الأوقات نحن نرى أن كل دعوات لسلطات في كييف لاستئناف المفاوضات لم تنجح، لم تؤدي إلى شيء. الآن هناك الفرصة الأخيرة برأي شخصي لتلك السلطات في أوكرانيا، ومبنين على قرار هذه السلطات نحن سنشاهد الرد الروسي، وهذا الرد سيكون إما دبلوماسيا إذا نتحدث عن السيناريو الحوار، أما سيكون عسكريا إذا استمرت السلطات في كييف تنفيذ الضربات ضد المواقع أو المناطق الروسية الجديدة.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا لك أستاذ أندري.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لسبوتنيك رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن قراءته لانضمام جمهورية دونيتسك لقوام روسيا.
تم إجراء الاستفتاء كما كان ينبغي أن يجري. مرة أخرى أود أن أشكر الجميع، كل سكان جمهورية دونيتسك الشعبية بما في ذلك كل المنظمين والمراقبين. بالفعل لم نكن نتوقع مثل هذه النتيجة، ولكن هي كذلك. أود الإشارة إلى أنه ستكون هناك بعد التوقيع عدة خطوات قانونية أخرى ضمن المجال التشريعي في روسيا الاتحادية، وبعد ذلك سنصبح إقليما من أقاليم روسيا الاتحادية. في المستقبل القريب سيكون هناك انتقال لنتماشى مع المعايير الروسية في جميع المجالات، وبالطبع هذه مسائل تتعلق بالقضايا التشريعية. أما فيما يتعلق بما سيتم تطبيقه على أرض الواقع، فهو أنه ستختفي الحدود بالطريقة التي نعرفها، وستبقى بعض نقاط التفتيش فقط التي ستكون مرتبطة إلى حد كبير بمسألة نقل المواد المحظورة بما في ذلك الأسلحة. أما بالنسبة لباقي الأمور فلن تكون هناك حدود. فيما يخص مسألة الأمن ستبقى هذه المسألة الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
كان معنا رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر عن قراءته لتوقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين اليوم.
هذا التهديد من خلال تفجير الأنابيب أتى قبل 2 يوم من حدث اليوم، والذي سيجري في الكرملين في موسكو، وهو توقيع اتفاق الموافقة على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زاباروجيا وخرسون بالانضمام إلى روسيا. وهذا ما سيحصل اليوم، وستصبح هذه الأراضي أراضي روسيا، وأي اعتداء عليها سيعتبر اعتداء على روسيا. يتحمل نتائج ذلك كل من يقوم به أو يساعد، وسيكون الرد ليس بالمستوى التكتيكي العسكري المتبع أثناء القيام بالعملية العسكرية الخاصة، بل بإعلان الحرب. أنا بتصوري الشخصي، وبالرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى استخدام أسلوب المافيات من خلال عملية تفجير أنابيب الغاز في البحر، إلا أنها تعي في نفس الوقت، ويعي معها بعض القادة الغربيين، ماذا يعني أن تتطور الأوضاع وتقرر روسيا شن حرب ضد من يعتدي على أراضيها، وخاصة الأضرار التي ستلحق بأوروبا. لذلك ليس هناك خيار آخر اليوم للقادة الأوروبيين سوى السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا يلبي الضمانات التي طالبت بها وأعلنت عنها في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأهمها عدم تمدد الناتو في الشمال الشرقي لأوروبا والقيام بأي خطوات تهدد الأمن القومي الروسي. أهمية إعلان اليوم والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في موسكو اليوم هو الرسالة التي ستوجه إلى العالم من خلال هذا الحدث، أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التهاون عن ما تعلن عليه روسيا من اتخاذ خطوات تخص حماية أمنها القومي وأمن مواطنيها أينما تواجدوا، وعلى أن روسيا مستعدة وقادرة على مواجهة أي تهديدات تتعرض إليها، وعلى أن روسيا وحلفائها أصبحوا اليوم في عالم جديد، عالم التعددية القطبية، والذي بدأت هذا العالم اتباع سياسة جديدة تعيد للأمم المتحدة دورها وتحررها من الهيمنة الأمريكية التي أملت على الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا أن يبدي موقف بخصوص الاستفتاء الذي جرى على بعض الأراضي الأوكرانية السابقة. فغوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة خالف التقاليد والأعراف التي يجب أن يتبعها الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا شيء غير معقول وغير مقبول نهائيا، وخاصة في هذه الأوضاع الدولية المتوترة.
كان معنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني تجري اليوم مراسم توقيع معاهدات انضمام الأراضي المحررة لوغانسك دانييتسك زاباروجيا خيرسون إلى روسيا، تجري هذه المراسم في الكرملين بحضور الرئيس فلاديمير بوتين. قراءتك لهذه الخطوة، لهذا الانضمام، لهذا الحدث اليوم؟
طبعا يمكن اعتبار هذا الحدث هو حدثا تاريخيا مهما للغاية، وهو عبارة عن تصحيح لأخطاء انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المراسيم التي تم توقيعها يوم أمس من قبل الرئيس بوتين، فهو فقط من أجل إضفاء صفة القانونية والشرعية للاستفتاء الذي تم ليس فقط في منطقة الدنباس وإنما في المنطقتين الأخرتين وهما خيرسون وزاباروجيا، وذلك لأنه وفقا للقوانين الدولية يجب بالاعتراف باستقلالية هذه الجمهوريات ومن ثم الاستفتاء والضم، وبالتالي فأن هذا التوقيع يعطي ويضفي الشرعية الكاملة والقانونية ووفقا لكل المواثيق الشرعية الدولية والتي أيضا تعترف بها الأمم المتحدة، على الرغم من المنغصات التي رأيناها يوم أمس من خلال تصريحات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة التي توضح بشكل كبير مدى انحيازية ومدى تبعية الأمم المتحدة بشكل عام إن صح التعبير إلى الأهواء الغربية بشكل عام والأهواء الأمريكية بشكل خاص. هذا من ناحية. أما ماذا ننتظر؟ طبعا سوف تكون نقطة تحول تاريخية، هذه نقطة تحول تاريخية وخاصة في سير العملية العسكرية الخاصة على أراضي الدنباس، واليوم نقول على أراضي المناطق الأربعة طبعا، حيث سوف تعتبر هذه المناطق جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وبالتالي فإن أي اعتداء عليها يعني ذلك اعتداء مباشر على أراضي روسيا الاتحادية، وبالتالي على روسيا الاتحادية أن تفعل كل ما في إمكانياتها وبمختلف ما تمتلكه من قوة من أجل الدفاع عن أراضيها، وحدة وسلامة الأراضي وسلامة المواطنين الساكنين عليها. وبالتالي أنا أعتقد بأن اليوم التاريخي الذي سيكون بعد بضع ساعات لا أكثر هو نقطة تحول تاريخية في مجرى ومسار العملية العسكرية، وأعتقد أيضا بأن هذه العملية العسكرية سوف تأخذ صبغة جديدة أو تسمية جديدة، هي عملية مكافحة الإرهاب، وخاصة ما نراه من تكثيف الهجمات النازية من قبل النظام الأوكراني على المدنيين، وخاصة على أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المناطق التي تخضع أو إلى هذه اللحظة لم ينضموا إلى روسيا الاتحادية أو الأراضي روسيا الاتحادية، تخضع للسيطرة القوات المشتركة ويقتلونهم سواء كان على الحواجز أو في الطرق للوصول إلى تلك المناطق. إذن هي عمليات إرهابية موصوفة، هذه العمليات الإرهابية سوف تكون لها مسارات رد مناسبة وليس تحت مسار أو ضمن تسمية عملية عسكرية خاصة، وإنما عملية مكافحة الإرهاب. هذا هو ما ننتظره طبعا من الرئيس بوتين، وأعتقد بأن اللقاء هذا سوف يكون مطولا، وسوف يشرح فيه الرئيس بوتين كل الحيثيات التي أدت إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لأن اليوم روسيا الاتحادية لا تحارب الشعب الأوكراني، لا تحارب الجيش الأوكراني، وإنما تحارب النازيين منهم وتحارب الناتو على أراضي ما تبقى من أراضي أوكرانيا.
نعم دكتور فايز، يعني البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اعتبرت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن المنظمة العالمية، وذلك تعليقا على تصريحات بشأن الاستفتاءات، وكأنه انتقد هذه الاستفتاءات. لكن البعثة ذكرت غوتيريش بأنه لم يدلي بتصريحات حول تصرف القوات الأوكرانية في دونباس بعد عام 2014 وحول الوضع في كوسوفو، ولم يقم بإدانة احتلال الولايات المتحدة وحل شمال الأطلسي لجزء من الأراضي السورية يقوم به الغرب، يعني من انتهاكات للقانون الدولي. كتعليقك على ذلك؟
في حقيقة الأمر هذا ما أشرت إليه في بداية حديثي، عن أن الأمين العام للأمم المتحدة يثبت مرة أخرى بأن الأمم المتحدة أصبحت وبكل أسف، والمنظمات والهيئات التابعة لها أيضا بكل أسف، أصبحت جزء لا يتجزأ وفرع من فروع الخارجية الأمريكية، يدلون بالتصريحات التي يتلقون على ما يبدو من الخارجية الأمريكية تماما. إضافة إلى ما ذكرتموه أيضا، أين هو أو من كان في ذلك الوقت أمينا عاما للأمم المتحدة من الانتخابات أو ما يسمى بين مزدوجين الانتخابات أو الاستفتاءات التي جرت في يوغوسلافيا وتقسيمها؟ كل ذلك هذا يعني الكيل بمكيالين، ازدواجية المعايير. لذلك أنا أعتقد يوم أمس عندما استخدم الرئيس بوتين خلال لقائه برؤساء أجهزة الاستخبارات في الجمهوريات المستقلة، واستخدم عبارة عالما أكثر عدلا، نعم إنه محق للغاية، عالما أكثر عدلا، لم يستخدم مصطلح عالم جديد، وإنما حدد بالدقة عالم أكثر عدلا، أي يجب أن يكون هذا العالم الجديد الذي تسعى إليه كل دول العالم التي تقع تحت الهيمنة والسيطرة الأمريكية، هذا العالم يجب أن يكون عادلا وليس على أهواء دولة واحدة أو دولتين أو ثلاثة دول لا أكثر.
خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا
أستاذ محمود. يعني تجري اليوم مراسم توقيع معاهدات انضمام الأراضي المحررة دانييتسك، لوغانسك، خيرسون، زاباروجيا إلى روسيا، يعني تجري هذه المراسم في الكرملين بحضور الرئيس فلاديمير بوتين. قراءتك أستاذ محمود لانضمام هذه المناطق الأربعة إلى روسيا، وبرأيك من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة من العلاقات المزرية الروسية الغربية؟
طبعا اليوم الضم الرسمي للأقاليم الأربعة إلى الاتحاد الروسي يشكل تحول كبير في الحرب، تحول على المستوى العسكري، تحول على المستوى السياسي. فيما يتعلق بالمستوى العسكري، أن تصبح هذه المناطق مناطق روسية يعني بأن روسيا يعني ستستخدم كل ما تملك من قوة الدفاع عنها في وجه الهجوم الأوكراني الذي تقوم به أوكرانيا في الشرق منذ عدة أسابيع. وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يرفع المخاطر بطبيعة الحال على الأطراف المنخرطة في التصفيات سواء روسيا أو أوكرانيا وحتى الغرب. أيضا هذا الضم سيتطلب التزام روسي أكبر، التزام عسكري ومالي، لا سيما أنه كما ترى بعض المناطق ضمن الأقاليم الأبعد لا تسيطر عليها روسيا، لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منها، وهناك عمليات عسكرية جارية في محيطها. وبالتالي أعتقد بأنه سنكون من الواضح في هذا الشتاء أمام فصل جديد من المعارك، ربما تكون أكثر عنف من المعارك السابقة. لكن عموما هذا الضم بطبيعة الحال أيضا سيظهر الرئيس فلاديمير بوتين كرئيس قوي في الداخل والخارج، وعلى أنه بالفعل يكسب المعركة على الأرض رغم كل الانتكاسات العسكرية التي تعرضت لها روسيا خلال الأشهر الماضية من الحرب، لا سيما في الأسابيع الأخيرة. بتقديري استطاعت روسيا الآن أن تفرض أمر واقع، الآن أمر واقع جغرافي جديد في أوكرانيا كما فعلت بعد ضم القرن في عام 2014. لكن بطبيعة الحال اليوم المخاطر تختلف، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 لم تطلق هناك رصاصة واحدة، الآن هناك حرب دائرة كبيرة في أوكرانيا، هذه الحرب يشارك فيها الغرب بشكل كبير، هناك مخاطر اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية، سمعنا تلويحات من هذا القبيل من جانب روسيا، أيضا تحذيرات غربية لروسيا لهذا الخصوص. وبالتالي يعني الضم اليوم سيكون له بتقدير عواقب كبيرة على الصراع الدائر بالوكالة بين روسيا والغرب في أوكرانيا. أما في ما يتعلق بمن يتحمل المسؤولية عن وصول العلاقات بين روسيا والغرب إلى هذا المستوى من الانحدار الخطير، لا شك أن هذا سؤال مهم، سؤال كبير جدا في الحقيقة، ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالاستناد فقط إلى الصراع الدائر في أوكرانيا. في الحقيقة يعني منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة مطلع العقد القرن الحالي، كانت هناك مؤشرات خطيرة متزايدة على تراجع العلاقات الروسية الغربية وصولا إلى هذا المستوى، بقدر ما أنه يعني يمكن لبعض الدول الغربية أو المجتمعات الغربية عموما أن تحمل الرئيس بوتين مسؤولية انهيار العلاقات الروسية الغربية. لكن بطبيعة الحال بتقديري أساء الغرب على نحو كبير فهم الرئيس بوتين والتعامل مع الرئيس بوتين. في أنا كما أذكر في عام 2005 عندما وجه الرئيس بوتين خطاب إلى الأمة في البرلمان، تحدث بوضوح عندما وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. بعد خطاب بوتين في البرلمان في عام 2005 كان له أيضا خطاب آخر في ميونخ في عام 2007، وفيها تحدث بوجه انتقادات كبيرة للدول الغربية، ووصف تمدد حلف شمال الأطلسي على أنه تهديد لروسيا. في بتقديري يعني لا ينبغي على الدول الغربية اليوم أن تتظاهر بالصدمة بسبب ضم روسيا لمناطق أوكرانية جديدة، لأنه أو أن تعتبر بأنه الرئيس بوتين شخصية غامضة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها. الرئيس بوتين خلال عقدين أرسل رسائل وإشارات متكررة إلى الدول الغربية بأن روسيا لن تهادن فيما يتعلق بالسياسات الأطلسية تجاهها، وبأنها قادرة على التحرك وقادرة على عكس التاريخ فيما يتعلق بعلاقتها مع الغرب. لذلك الغرب نعم ساهم إلى حد كبير سوء الفهم لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة والدول الغربية، أيضا الدول الأوروبية ساهمت بتقديري في عدم فهم بوتين بشكل صحيح، وبالتالي وصلت الأمور إلى هذا المستوى الآن، هذا المستوى الخطير. بطبيعة الحال نحن نتحدث الآن عن توتر بين روسيا والغرب لم يصل حتى خلال فترة الحرب الباردة، حتى في عز أزمة الصواريخ الكوبية كانت هناك يعني كان هناك تواصل على مستوى القادة بين روسيا والاتحاد السوفيتي في تلك الفترة. الآن نحن نتحدث عن تواصل محدود للغاية بين روسيا والولايات المتحدة، ونتحدث عن مخاطر الاندلاع صراع مباشر بين روسيا والناتو، وبالتالي بطبيعة حال الأمور يعني تتفاقم بشكل خطير. لكن أعتقد بأنه الغرب يتحمل بشكل أساسي أيضا مسؤولية عن وصول هذه العلاقات إلى هذا المستوى.
أستاذ محمود، يعني سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشوف أكد أهمية تنسيق الجهود لتحديد أولئك الذين أمروا ونفذوا تفجيرات في خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2. برأيك من صاحب المصلحة في هذا التفجير، وهل يعني دخول العالم إلى مرحلة جديدة من الصراع؟
في الحقيقة هذا التفجير يشير بالفعل إلى أنه بيعكس على الأقل الوجه الآخر من الصراع الدائر بين روسيا والغرب وهو الصراع على الطاقة، بغض النظر عن الجهات التي فعلا هي متورطة في هذا الأمر سواء كان على الغرب أو كان لمح الغرب بروسيا وما إلى هناك، لكن من الواضح أنه الهدف الرئيسي لهذا التفجير هو قتل أي مساعي لإمكانية عودة الغاز الروسي إلى أوروبا. من المستفيد من هذا الأمر؟ بطبيعة الحال هناك أطراف كثيرة مستفيدة من هذا الأمر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحليل الآن يعني وسعت منذ بداية الحرب إلى الضغط على الدول الأوروبية لتسريع التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي، أيضا هي قدمت وسائل لأوروبا من خلال يعني توريد الغاز المسال الطبيعي الأمريكي إليها. لا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في وصول أوروبا إلى قطيعة كاملة مع الغاز الروسي، أيضا هناك طموحات للولايات المتحدة على مستوى الطاقة، أوروبا هي تشكل سوق حيوي للطاقة في العالم، وبالتالي مصلحة الولايات المتحدة أن تخرج روسيا من أسواق الطاقة في أوروبا والحلول مكانها. طبعا الدول الغربية يعني هناك من يتهم روسيا بأنه تحاول أن توجد ذرائع لوقف تصدير الغاز بشكل كامل إلى أوروبا، وأيضا يعني لكن بغض النظر كما قلت عن طبيعة المتورطين في هذا الهجوم أو هذه الهجمات، أعتقد أنه الهدف الرئيسي هو يعني القضاء على إمكانية عودة تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر هذين الخطين.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
شكرا يا أهلا.